الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الآيات المباركة وهي قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تقدم الكلام عن بعض النكات الأساسية المرتبطة بمسائل علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق. من المسائل الأخرى الأساسية التي تطرح في المحافل المعاصرة في مثل هذه الأيام وتبتني عليها مسائل كثيرة في مختلف المجالات، سواء كان على مستوى القوانين والحقوق الفردية والاجتماعية أو على مستوى القضايا السياسية أو على مستوى المسائل الأخلاقية، وهي أنه هل يمكن أن نتصور أن هناك قوانين ومسائل أخلاقية ثابتة تصلح لكل زمان ومكان ولجميع الناس على مختلف مستوياتهم وطبقاتهم، أم أن الأمر ليس كذلك؟ يعني أن البشر حيث أنه في تكامل مستمر وفي نضج مستمر فقد يكون هناك قانون صالح لزمان ومكان وأمة معينة، ولكن نفس ذلك القانون لا يصلح لأمة أخرى ولزمان ومكان آخرين. وهذا ما يعبر عنه بأن المسائل الحقوقية والقوانين الفردية والاجتماعية متغيرة وليست ثابتة، وكذلك فيما يرتبط في القضايا الأخلاقية والمسائل الأخلاقية هي أنها متغيرة وليست ثابتة. فالمسائل الأخلاقية من قبيل العادات والرسوم والأخلاق الفردية والأمور القضايا الموجودة في المأكل والمشرب والملبس وحالات الحزن والفرح ونحوها. الإنسان إذا ينظر إلى مثل هذه القضايا في المجتمعات البشرية يجد أنها ليست ثابتة، قد شيء في مجتمع معين يعد هذا العمل احتراما ولكن في مجتمع آخر يعد ذلك العمل ماذا؟ إهانة. وقد عمل يعد فاعله محترما في مجتمع ويعد فاعله في مجتمع آخر غير محترم، وهكذا. أنت عندما تأتي الآن إلى المجتمعات الغربية تجد هذه الحالة واضحة، وهي أنه فيما يرتبط على مستوى القوانين والحقوق، فيما يرتبط بالقضايا السياسية، فيما يرتبط بالمسائل الأخلاقية لا يوجد هناك ثبات، بل هناك تغير من مجتمع إلى مجتمع آخر ومن زمان إلى زمان آخر ومن بيئة إلى بيئة أخرى. بناء على هذا التصور بعد لا معنى لأن نقول أن هناك أخلاق ثابتة في حياة الإنسان، يعني الصدق يكون حسنا مطلقا في كل زمان وكل مكان وفي كل بيئة ولأي طبقة من الناس، والكذب يكون ماذا؟ قبيحا. العفة تكون حسنة ولكن في قبال العفة يكون قد يكون في مجتمع النكاح حسنا والزنا قبيحا، الصدق حسن والكذب قبيح، الأمانة حسنة والخيانة قبيحة، ولكنه في مجتمع آخر وفي بيئة أخرى وفي زمان آخر هذه الموازين كلها تنقلب. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان في تكامل مستمر، في تغير مستمر. وهذه واحدة من أهم المسائل التي تطرح في فلسفة الأخلاق، وهي أن الضوابط الأخلاقية والمسائل الأخلاقية والملاكات الأخلاقية هل هي ثابتة أو أنها ليست كذلك؟ السيد الطبراني رحمه الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان صفحة 375 هناك يشير إلى هذه النظرية، يقول: بقي هنا شيء، وهو أن ها هنا نظرية أخرى في الأخلاق تغاير ما تقدم، وربما قد مسلكا آخر، وهي أي نظرية أخرى أن الأخلاق تختلف أصولا وفروعا باختلاف الاجتماعات المدنية لاختلاف الحسن والقبح، من غير أن يرجع إلى أصل ثابت قائم على ساق. وقد ادعي أنها نتيجة النظرية المعروفة بنظرية التحول والتكامل في المادة. ومن هنا قال أن الاجتماع الإنساني مولود جميع الاحتياجات الوجودية التي يريد الإنسان أن يرفعها من خلال الاجتماع. الإنسان توجد عنده مجموعة من الحوائج، توجد عنده مجموعة من الاحتياجات، هذه الاحتياجات لا يستطيع بمفرده أن يرفعها، فيضطر إلى ماذا؟ يضطر إلى التعاون مع الآخرين لرفع حاجاته الفردية. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن في أول أبحاث الإمام أشرنا إلى هذه النظرية، نظرية السيد الطباطبائي ونظرية مجموعة من علماء علم الاجتماع، أن الإنسان لو كان قادرا على أن يرفع جميع احتياجاته بمفرده لما اضطر إلى الاجتماع مع الآخرين وتكوين ماذا؟ المجتمع الإنساني. ولكن الإنسان هناك مجموعة من الاحتياجات لا يستطيع أن يرفعها بمفرده، فيتعاون مع الآخرين لرفع تلك الاحتياجات، ويتوسل بذلك أي بالمجتمع إلى بقاء وجود الاجتماع الذي يراه بقاء وجود شخصه. وحيث أن الطبيعة، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذه الحاجات ثابتة أو متغيرة؟ من الواضح أن هذه الحاجات ثابتة، أن هذه الحاجات متغيرة. فإذا كانت هذه الحاجات متغيرة، القواعد الأخلاقية التي تقول ينبغي ولا ينبغي أيضا ستكون ماذا؟ متغيرة. يعني ألا تظلم الضعيف قد في مجتمع يكون قبيحا، ولكن في مجتمع آخر نفس ذلك القبيح يكون ماذا؟ يكون حسنا، لأنه في ظروف هذا يكون قبيح، ولكن في ظروف أخرى نفس هذا العمل يكون حسن. وأنت عندما ترجم إلى الفلسفة الغربية في البعد الأخلاقي وفي البعد القانوني، تجد أن هذه المسألة من الواضحات. أنتم لا تنظرون إلى المجتمعات الإسلامية وما يجري فيها من الحسن والقبح. شوفوا هذه مسألة اللواط اللي نحن الآن حتى نخجل من ذكر اسم هذه الكلمة، الآن هذه المسألة صار لها دعاة ومؤسسون ومراكز وجمعيات و
وقوانين. والآن هناك في الدول الغربية مراكز رسمية لتزوج الرجل بالرجل، مركز رسمي يعني تسجيل، كما أنه في مجتمعاتنا توجد مراكز لإثبات ولتزويج الرجل أو تزوج الرجل المرأة بالرجل، هناك أيضا الآن كذلك. ولعله في بعض المجلات الإنسان عندما يطالع ويراجع يجد أن التظاهرات من دعاة هذه المسألة وإلى جعلها مسألة قانونية، التظاهرات التي حصلت في كندا لأجل هذه القضية يقولون لا سابقة لها في تاريخ كندا. وتنتبهوا ما بيسع هذا البحث مو مرتبط بهذه الجهة، ولكن إذا تتذكرون في رئاسة رئيس الجمهورية الأمريكية راسلي موجود الآن، واحدا من الوعود التي أعطاها للشعب الأمريكي إذا ادغم أنه يجعل مسألة اللواط مسألة قانونية في المجتمع الأمريكي. فلهذا عندما أخذوا مؤتمرات هو وزوجته أيضا اشتركوا في تلك المؤتمرات وتلك الجمعيات. خب أنت الآن صحيح أنه أنت عندما ترجع إلى مجتمعاتنا هذه المسألة إلى الآن مسألة ماذا؟ حتى أن الإنسان يستقبح ذكر هذه المسألة، ولكنه في تلك المجتمعات لأنه قائم على أساس ماذا؟ على أساس أن المسائل الأخلاقية مسائل ما هي؟ ها؟ مسائل مرتبطة بحاجات المجتمع. وإذا كانت في اليوم حاجات المجتمع عند تزوج الرجل بالمرأة، خب الآن الزواج يكون ذلك. أما الآن حاجات المجتمع الإنساني صارت بالعكس، وهو أن يتزوج الرجل ماذا؟ تزوج الرجل. التفتوا جيدا، هذه عندما اقول انه هذا طبعا مو على مستوى الحقوق، على مستوى العلاقات السياسيه انه ايضا تجدون هذه القضيه، الان بانه الان تجدون ان الدول الكبرى تتصور بان هذه المسائل انما يقومون بها وليس وراءها فلسفه قائمه عليها، لا هناك مباني فلسفيه واخلاقيه يقومون عليها، وهو انه انسان واحد يفترض من المجتمع الكذائي المجتمع الاوروبي إذا جاء من أنفه دم الدنيا تقوم ولا تقعد، ولكنه في المجتمعات الأفريقية يموت آلاف الناس بل ملايين الناس ولا يتحرك أحد. خب إذا كانت النظرية نظرية حقوق الإنسان، خب لماذا حقوق الإنسان هناك بذاك الشكل وحقوق الإنسان هنا بهذا الشكل؟ إذن هذه النظرية وهي نظرية تغير الملاكات، تغير القواعد الأخلاقية الحقوقية القانونية السياسية، هذه تكون لها آثار عجيبة وغريبة، آثار خطرة على المجتمع الإنسان. ولهذا هؤلاء يعتقدون وحيث أن الطبيعة محكومة لقانون التحول والتكامل، كان الاجتماع أيضا متغيرا في نفسه ومتوجها في كل حين الى ما هو اكمل وارقى. التفتوا جيدا، والحسن والقرح ما هما؟ هما موافقة العمل لغاية الاجتماع، لغاية ذلك المجتمع، فقد يكون شيء موافقا للهدف الذي من اجله وجد المجتمع في زمان، ولكن نفس ذلك الشيء يكون مضرا بالمجتمع في زمان اخر، فما كان حسنا في زمان يكون ماذا؟ يكون قبيحا في زمان اخر. ما ادري في الاونه الاخيره ما ادري انتم سمعتم هذا الخبر لو لا، انه بعض المجتمعات اللي لا تدين بالاسلام يقول ده فيها مشكله ازدياد عدد الذكور على الاناث. أتدرون هذه مظاهر اجتماعية بعدين أين تنتهي؟ اطمئنوا أنه مظاهر اجتماعية بعد ذلك، إما أن هذا المجتمع ينقرض وإما يتوجه إلى مسائل أخلاقية اللواط وغير ذلك، لأنه لا توجد إناث بعدد احتياجات ماذا؟ بعدد احتياجات، أو تنتهي إلى الإشاعة في مسألة ماذا؟ الزواج، امرأة واحدة يتوارد عليها اثنين وثلاث وأربعة. هسه هذه من أين نتجت؟ نتجت بأنه ذلك البلد أو ذلك المجتمع أو المشرع أجاز الإسقاط، وهؤلاء لا يريدون البنات، فكلما ذكرت لهم الأجهزة أو بينت لهم الأجهزة أن الجنين أنثى ماذا يفعل؟ يسقطون البنت إلى أن يأتي ماذا؟ يأتي الذكر فيكون صحيح. شوفوا أنه هذه الآن أنت الآن طبقت أنت في المجتمع الإسلامي تجد بأن الشارع وقف أمامها بهذه الطريقة الأخلاقية بقطع النظر عن الجانب التشريعي، لا أساسا البعد الإنساني في القضية. هذه المسائل إذا نحن آمنا بأن القوانين متغيرة، بأن الأخلاق متغيرة، بأن القواعد متغيرة، تطمئنوا بأن المجتمع الإنساني ينتهي إلى ما انتهت إليه الآن المجتمعات التي نحن نجدها في الغرب، اللي هي جاهلية ولكنه جاهلية عندها أدوات متطورة، وبتعبير بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين، بل جاهلية القرن الواحد والعشرين. على يده يقول: والحسن والقبح وهما موافقة العمل لغاية الاجتماع أعلى الكمال، وعدم موافقته له لا معنى لبقائهما على حال واحد. الحسن والقبح وجمودهما على نهج فارغ، فلا حسن مطلقا ولا قبح مطلقا، بل هما نسبيان مختلفان باختلاف الاجتماعات بحسب الأمكنة والأزمنة. وإذا كان الحسن والقبح نسبيين متحولين وجب التغير ماذا؟ ها؟ في الأخلاق، فيما ينبغي وما لا ينبغي، والتبدل في الفضائل والرذائل. ومن هنا يستنتج أن الأخلاق تابعة للمرام القومي الذي هو وسيلة إلى نيل الكمال المدني والغاية اجتماعية. نتيجته ماذا؟ نتيجته يذكر سيد طباطبائي بعد راجع البحث عنده، نتيجته أنه ما يكون حسنا في مجتمع في زمان يكون قبيحا في مجتمع آخر وفي زمان آخر، من قبيل عادات الأكل والشرب والاحترام. أنت الآن عندما تريد أن تحترم شخصا تقوم أمامه بين يديه، ولكنه لعله في مجتمع آخر إذا أراد أن يحترم شخصا ماذا؟ ينبطح أمامه. لعله عندنا لو أراد أن يقوم أحد بهذا العمل يكون ماذا؟ هذا عمل فيه إهانة، ولكنه في ذلك المجتمع تجده ماذا؟ عمل فيه احترام. يقول: الأخلاق الإنسانية أيضا من هذا القبيل، في مجتمع عمل يكون حسنا وفي مجتمع آخر يكون هذا العمل ماذا؟ يكون قبيحا. فهل القرآن يقبل هذه النظرية أو لا يقبل هذه النظرية؟ في مقام الجواب بنحو الإجمال وإلا تفصيله يأخذ وقتا كثير، هو أنه نفس هذه الآية التي أشرنا إليها، الآية المباركة، تقول: فألهمها فجورها وتقواها. يعني أن النفس الإنسانية لها فجور ولها ماذا؟ ولها تقوى. خب نسأل منكم بأنه هذا الفجور والتقوى ثابت أو متغير؟ إذا كان متغيرا خب لا معنى لأن يكون ألهمها فجورها وتقوى. لماذا؟ لأنه ما هو فجور في زمان قد يكون ماذا؟ تقوى في زمان آخر، وما يكون تقوى في زمان قد يكون ماذا؟ فجورا في زمان آخر. إذا أكو معنى ألهمها فجورها وتقواها لا معنى له، لأنه أساسا لا يبقى بناء على التغير في النظرية الأخلاقية فجور وتقوى ثابت. هذا الفجور قد يتحول إلى تقوى، وذاك التقوى قد يتحول إلى ماذا؟ إلى فجورين. فإذا كان الفجور والتقوى متغيرين لا ثابتين، يوجد معنى لإلهام الفجور والتقوى أو لا يوجد؟ لا معنى له، لأن معنى الفجور والتقوى إنما يتصور في موضع هناك فجور ثابت وهناك ماذا؟ تقوى ثابت. أما إذا فرضنا أن التقوى يأخذ مكان الفجور، فجور يأخذ مكان التقوى، فألهمها فجورها وتقواها له معنى ولا معنى له؟ لا معنى له، لأنه نفس ذاك الفجور سوف يكون تقوى، ونفس ذلك التقوى سوف يكون فجوران. هذا مظاهر إلى أن الآية 30 من سورة الروم كما قرأناها بالأمس، الآية 30 من سورة الروم هكذا تقول، التفتوا للآية، الآية المباركة تقول: فأقم وجهك حنيفا للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. محل الشاهد ماذا؟ لا تبديل لخلق الله. إذا كانت هناك فطرة وهذه الفطرة ألهمت أجورها وتقواها، فهل تتبدل هذه الفطرة أو لا تتبدل؟ القرآن الكريم يقول إما أن المبدل للفطرة أنا، وأنا حكمتي تعلقت بأن لا تتبدل هذه الفطرة، وإما أن المبدل لهذه الفطرة غيري، وغيري يستطيع أن يفعل شيئا من غير إذني أو لا يستطيع. لا يستطيع. إذن الآية المباركة قالت لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. وبعبارة القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها سنة إلهية، والسنن الإلهية على حد تعبير القرآن الكريم لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا. لا تبديل ولا تحويل، لا تخلف ولا اختلاف ولا أي شيء آخر. وحيث أن هذه الفطرة التي أشار إليها القرآن، أي فطرة هي؟ الفطرة التي عبرت عنها سورة الشمس بأنه فألهمها فجورها وتقواها، هي الفطرة التي فطر الإنسان عليها. ومن هنا هذه الفطرة تتبدل أو لا تتبدل؟ لا تتبدل. فإذا لم تتبدل فالفجور يكون ثابتا، وماذا؟ وما يرتبط بالتقوى أيضا يكون ثابتا. نعم، التفتوا جيدا، نحن عندما نقول بأن التقوى والفجور ثابتون، يعني المسائل الأخلاقية ثابتة، يعني التي هي مرتبطة بالبعد الثابت في الإنسان ثابتة، أما المرتبطة بالبعد المتغير في الإنسان ثابتة ومتغيرة. ومن هنا لا بد أن نميز جيدا، وهذا البحث الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أن الإنسان مركب ماذا؟ من حيثيتين، حيثية الطين وحيثية ماذا؟ وحيثية الروح، وهذان كالمعجونين في وجود واحد، وجود واحد، ولكن فيه حيثية ونفخت فيه من روحي، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحيثية متغيرة وهي حيثية الطين. هنا هذا السؤال يطرح، وهو أن الإنسان إذا كانت فيه حيثية الطين وحيثية الروح، فهل يوجد ثبات أو تغير، أو يوجد ثبات وتغير؟ ها؟ الجواب أن القرآن الكريم يرى أن هناك بعدا ثابتا في وجود الإنسان، ويرى أن هناك بعدا ماذا؟ متغيرا في وجود الإنسان. فالأخلاق مرتبط بأي شيء؟ في البعد الثابت من وجود الإنسان. أما بخلافه في العادات والسنن الاجتماعية والرسوم والمأكل والمشرب ونحو ذلك، فإن هذه مرتبطة بالبعد الثابت وبالبعد المتغير، بالبعد المتغير من وجود الإنسان. ومن هنا ما يستذوقه مجتمع من مطعم قد لا يستذوقه مجتمع آخر ذلك المطعم وذلك المأكل. قد مجتمع له نحو خاص من الملبس وعادات اللبس وعادات الفرح والحزن يختلف هذا إلى مجتمع آخر وفي زمان آخر. وهؤلاء حيث أنهم تصوروا أن الإنسان لا يوجد فيه إلا بعد واحد وهو التغير والتحول، تصوروا أنه ماذا؟ لا بد أن تكون كل مسائله أيضا متغيرة ومتحولة ومتبدلة، وهذا بخلاف القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يعتبر أن هناك بعدا ثابتا لا يتغير في وجود الإنسان، وبعدا متغيرا في وجود الإنسان. فالبعد الثابت حاجاته أيضا ماذا؟ ها؟ ثابتة، والبعد المتغير أيضا حاجاته متغير. بل حتى في البعد المتغير نحن نستطيع أن نقول حاجاته ثابتة ولكن أشكالها متغير. يعني الإنسان حتى في البعد المتغير يحتاج إلى المأكل والمشرب أو لا يحتاج، هذا بعد ثابت. يعني لا تجد مجتمع يحتاج إلى المأكل والمشرب وإنسان آخر ماذا؟ لا يحتاج إلى المأكل والمشرب. نعم أشكال تأمين هذه الحاجة تكون ماذا؟ متغيرة من مجتمع إلى مجتمع آخر. كل إنسان يحتاج إلى مأكل، كل إنسان، لا يفرق بين الإنسان البدائي والإنسان الذي يعيش في القرن 20 أو القرن 21، ولكن الفرق في أشكال تأمين هذه الحاجة. قد يؤمن هذه الحاجة من خلال حطب وقوص وأوراق الأشجار، وقد يؤمنها إنسان آخر من خلال ماذا؟ التراب والجرف والحجر والحديد ونحو ذلك. ولكن الحاجة إلى المكتب ثابتة أو غير ثابتة؟ نعم أشكالها تأمين هذه الحاجة متغيرة، وهذا بخلافه في الحاجات التي تحتاجها الروح، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها. تلك الحاجات أولا الإنسان لا يستطيع أن يشخصها ما هي، وثانيا لا يستطيع أن يعرف بأي شكل تؤمن تلك الحاجة. التفت إلى نقطتين. النقطة الأولى، أولا لا يستطيع أن يعرف حاجات الروح ما هي أولا، وكيف تؤمن تلك الحاجات ماذا ثانيا. أضرب لك مثال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه له بحث قيم في الحاجة إلى العبادة والارتباط بالمطلق في آخر كتاب الفتاوى الواضحة، الإخوة يرجعون إليه، رسالة في العبادة، وأنه واحدا من أهم حاجات الإنسان الفطرية هي ماذا؟ هي الارتباط بموجود مطلق لا متناهي حياة وقدرة وعلما إلى غير ذلك. هذه حاجة ثابتة في وجود الإنسان، ولكنه هل يستطيع الإنسان أن يشخص مصداق هذه الحاجة أو لا يستطيع؟ العقل الإنساني قد يستطيع أن يشخص بعض العموميات والكليات، ولكن المصداق بتفاصيله لا يستطيع إلا أن تميزه له الشريعة والوعي. تقول مصداق هذه الحاجة يؤمنها من؟ يؤمنها الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عبرت عنه الآية المباركة: فطرة الله الذي فطر الناس عليها. فكيف أنا أرتبط بهذا المطلق؟ ما هي طريقة وتأمين هذه الحاجة؟ ها؟ هنا أيضا تأتي العبادات حتى تبين ماذا؟ طريقة تأمين هذه الحاجة الموجودة في النفس الإنسانية. إذن فيما يرتبط بحاجات البدن هناك أيضا حاجات ثابتة، ولكن أشكالها ماذا؟ متغيرة. فلهذا أوكلت أيضا هذه الأشكال إلى الإنسان، هو الذي يبين طريقة تأمين تلك الأشكال. هسه أنت تلبس بشكل الملبس، وشخص آخر في ظرف آخر في أمة أخرى في مجتمع آخر يلبس أو يؤمن هذه الحاجة بشكل آخر. ولكن فيما يرتبط بحاجة الروح فإنه أولا لا يستطيع أن يشخص تلك الحاجات تفصيلا، وثانيا لا يستطيع أن يعرف الأشكال التي تؤمن له تلك الحاجات ثانيا. ومن هنا جاء الوحي، جاءت الرسالات السماوية، جاء الأنبياء والمرسلون لبيان أولا ما هي الحاجات الروحية. التفتوا جيدا، ما هي الحاجات الروحية الموجودة عند الإنسان، وما الذي ينمي الروح، وما الذي ماذا يدفن تلك الفطرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وبينت أشكال تنميتي تلك الحاجة وتأمين تلك الحاجة، وهذه هي الشريعة. إذن التفتوا إلى هذه النقطة. أنا حتى أضرب لك مثال أوضح يؤمن لك هذه المسألة. شوفوا الآن جنابك أنت من خلال التجربة وصلت إلى هذه النتيجة، وهي أنه إذا أردت أن تحصل على الحرام تأتي بماذا؟ ها؟ تأتي بالنار. إذا أردت أن تحصل على النور تأتي بماذا؟ تأتي بالمصباح. إذا أردت أن ترفع العطش تأتي بماذا؟ تشرب الماء. إذا أردت أن ترفع الجوع تأتي بماذا؟ تأكل الطعام. إذا أردت أن تغرق نفسك، أردت أن تنتحر، ماذا تفعل؟ ها؟ تدخل تحت النار. الآن هذه الروابط، هذه العلاقات، انتبه جيدا، بين شرب الماء ورفع العطش، بين الأكل ورفع الجوع، بين النار والحرارة، بين المصباح والنور، وعشرات بل مئات بل آلاف العلاقات التي توجد في حياتنا وعرفناها. نحن من أين عرفنا هذه العلاقة؟ بالعقل عرفناها وبالتجربة. ها؟ جزمت أن العقل لا يستطيع أن يشخص ما هي العلاقة الموجودة بين النار وبين الحرارة، لأن هذه قضية جزئية، أو القضايا الجزئية ما يدركها العقل. العاقل يستطيع فقط يذكر في قانون العلة والمعلول، مثلا يقول كل معلول حادث يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. هذا مصدر العقل. العقل يستطيع أن يقول أن العلة لابد أن تكون سابقة في الوجود على معلولها، أن العلة لابد أن تكون أكمل وأقوى وجودا ماذا؟ من معلولها. أما هذا علة لهذا، بعد هذا طريقه عاقل وطريقه تجربة. ها؟ السؤال الآن يأتي هذا السؤال، وهذه في قضايانا المادية نستطيع أن نشخصها جيدا، ولكنه أنه أنت إذا صليت هنا خمس ركع صلاة أو ركعتين صلاة أو رفعت يدك إلى السماء، الله سبحانه وتعالى يعطيك جنة. هل توجد علاقة أو لا توجد علاقة؟ ها؟ بحسب الظاهر الأولي نحن نتصور أنها قد علاقة اعتبارية، وهو أنه مثل من قبيل أنه أنت إذا فعلت كذا في هذه الدنيا ماذا تعطى أجر كذا مبلغ من النفوذ. ولكن أنت عندما ترجع إلى القرآن والرواية قلنا هناك علاقة تكوينية وجودية بين هذه الأفعال، بين هذه الاعتقادات، بين هذه الملكات، وبين ماذا؟ وبين التنعم أبدا في القيامة، وبين ماذا؟ التألم أبدا في النشأة الأخرى. وهذه العلاقة من يستطيع أن يكتشفها؟ العاقل؟ كلا. التجربة تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن أحد طرفي هذه العلاقة موجودة في النشأة الأخرى، نحن نعرفها أو لا نعرف تلك النشأة الأخرى؟ لا نستطيع أن نعرف. شوفوا أنتم عندما ترجعون هذه نظرية تجسم الأعمال التي أشرنا إليها مفصلا في أبحاث التفسير السابقة، قلنا هناك علاقة وجودية بين هذا الفعل في هذه النشأة وبين ماذا؟ وبين أثر هذا الفعل في تلك النشأة. فليست العلاقة بين الفعل في هذه النشأة والأثر في تلك النشأة كالعلاقة الموجودة بين القوانين الوضعية والجزاء المترتب عليها في نشأتنا، بل العلاقة من قبيل أي علاقة؟ بين شرب الماء ورفع العطش، بين شرب السم والهلاك. هذه العلاقة موجودة. وهذه العلاقة يمكن للإنسان أن يكتشفها أو لا يمكن، مع أن القرآن الكريم أثبت هذه العلاقة وأثبتها بنحو دقيق أيضا، يعني أثبتها إن شاء الله هذا إذا توفقنا في بحث دوام العذاب ودوام السعادة، سيأتي بحثه أنه كيف أن الإنسان يقوم بعمل هنا لمدة 10 سنوات ولكن أثره يكون ماذا؟ لا متناهي. أو أن مدة العمل 10 سنوات ولكن أثره يكون 10,000 سنة. ما هي العلاقة بينهما؟ هذا بحسب وضعنا الاجتماعي مثل هذه العلاقات ما موجودة، ولكن القرآن بين هذا النحو من العلاقة، أن هناك علاقات بين الاعتقاد وبين آثارها في النشأة الأخرى، بين الملكات وبين آثارها في النشأة الأخرى، بين الأعمال وبين آثارها في تلك النشأة الأخرى. خب هذه مرتبطة بأي جنب في الإنسان؟ مرتبطة بالبعد الثابت من وجود الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك نصل إلى هذه النتيجة المهمة، وهي أن الإنسان له بعد ثابت وهو ما يرتبط ونفخت فيه من روحي، أو بتعبير القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهناك بعد ماذا؟ متغير. والأخلاق في النظرية الإسلامية وفي النظرية القرآنية الأخلاق مرتبط بأي بعد؟ مرتبط بالبعد الثابت من وجود الإنسان، لا في البعد المتغير من وجود الإنسان. هذه مسألة من المسائل الأساسية في فلسفة علم الأخلاق. تبقى عندنا مسألة أخرى اللي ندخل إن شاء الله فيها إلى بحث الكتاب أيضا، وهو أنه أساسا القرآن الكريم والنظرية الإسلامية كيف وما هي الطريقة التي اعتمدتها لتهذيب الإنسان ولتزكية الإنسان؟ لأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى آخره. إذن ما هي الطريقة والسلوك الذي سلكه القرآن الكريم وسلكه الإسلام لتزكية النفس، لتهذيب النفس، للوصول إلى الفلاح، إلى الفوز، إلى السعادة الأبدية، وبتعبير القرآن الكريم والآخرة خير وأبقى؟ هذا المقام الوصول إلى الخير وإلى الأبقى، كيف وما هو الطريق الذي سلكه القرآن للوصول إلى تلك النتيجة وإلى ذلك الهدف؟ السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول، في الميزان المجلد الأول صفحة 355 ظاهرا يقول في صفحة 354 من الجزء الأول: اعلم أن إصلاح أخلاق النفس وملكاتها في جانبي العلم والعمل واكتساب الأخلاق الفاضلة وإزالة الأخلاق الرذيلة إنما هو بتكرار الأعمال الصالحة المناسبة لها ومزاولتها والمداومة عليها حتى تثبت في النفس من الموارد الجزئية علوم جزئية. إلى أن يصل يقول: إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن الطريق إلى تهذيب الأخلاق واكتساب الفاضلة منها يكون بأحد مسلكين: المسلك الأول والمسلك الثاني، ثم ينتقل إلى المسلك الثالث فيقول: توجد عندنا مسالك ثلاثة. المسلك الأول موجود لليونانيين القدامى، ولعله أيضا الآن موجود عند بعض الفلاسفة المعاصرين ككانت. المسلك الثاني هو الموروث عن كتب الأنبياء السابقين. المسلك الثالث هو المسلك الذي اختاره القرآن الكريم لكيفية تهذيب الناس، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.